ندوة. ندوة لقاء إذاعي للحوار في قضايا التربية والتعليم ومسائل البحث العلمي والتكوين.
بسم الله الرحمن الرحيم، ننطلق في لقائنا الداخل أو المدرج تحت إطار آثار الصحراء، وهي مجموعة من الندوات المنظمة في إطار أو على هامش المعرض الدولي للكتاب. هذه الندوة تحمل عنوان فضفاض، وهو الثقافة الحسانية مبدعة. وعندما نقول الثقافة الحسانية فنستحضر ما هو ماضي وما هو الآن وما هو قادم إن شاء الله، على اعتبار أن الإنسان الصحراوي منذ القديم أبدع في إنتاج مجموعة من الأجناس الأدبية، على رأسها طبعا الشعر كما هو معروف. ولكن رغم أن المنطقة معروفة بالشعر تحديدا، الشعر الحساني تحديدا، إلا أنه قد يخفى على الكثيرين أن الإنسان الصحراوي قديما أبدع أيضا في بعض الأجناس السردية كالحكاية الشعبية، الحكاية الشعبية بجميع أجناسها بما في ذلك الطرافة وبما في ذلك العجائبية أيضا. وبالإضافة لذلك أيضا توجد الأحجية ويوجد المثل ويوجد مجموعة يعني من الأجناس الأدبية التي بدأت، يعني لا أقول في الاضمحلال، ولكن أقول بأنها تطورت في أشكال أخرى، شأن الصحراء، شأن جميع المناطق التي يعني انتعشت بفضل العالم الحاضر بما فيه من تطور فيما يعرف بالقرية القصيرة، الفضائيات والإنترنت والحضارة والمدنية إلى آخره. طبعا أنا سعيد اليوم باستضافة ثلاث من أيقونات الصحراء في مجالات مختلفة، وهن لا يؤسسن فقط المشهد النسوي في الصحراء الأدبي والثقافي، وإنما الأدب والثقافة بصفة عامة. ولأني لا أفضل إحداهن عن الأخرى، فسأبدأ بالطريقة يعني ألفبائية، وبالتالي ستكون الدكتورة العزة بيروك هي المتحدثة الأولى في هذا المجال. والعزة بيروك طبعا هي إحدى الناشطات والفاعلات المعروفة في الصحراء، هي دكتورة في تراث المغرب المخطوط والشفهي، باحثة في الثقافة الحسانية، لديها كتاب الغناء الحساني بين التنظيم والتلقائية، وهي رئيس مركز أهل بيروك للتراث والتنمية، وعضو رابطات كاتبات المغرب الذي تحضر معنا رئيسته التي نتناولها إن شاء الله بعد قليل. بالنسبة للدكتورة العزة بيروك، أريد أن أسألك عن كباحثة، يعني أنت طبعا معروفة في هذا المجال، عن إكراهات البحث كموروث شفاهي. هل طرحت شفاهية الموروث شفاهيته، لأنه هو دون أخيرا، هل هذه الشفاهية تطرح نوع من الإشكال الأكاديمي في البحث من وجهة نظرك؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا للحضور الكريم على الاهتمام، شكرا للسيد رئيس المسير محمد نعمة بيروك. في الحقيقة هذا السؤال الذي قمتم بطرحه هو سؤال هام للغاية. لماذا؟ لأنه لطالما شكل مشكلا كبيرا بالنسبة للباحثين في مجال الثقافة الشفهية بصفة عامة، والثقافة الشفهية الحسانية، لأن الثقافة الشفهية الحسانية هي حديثة التدوين. لذلك فإن الباحث بدل أن يكون همه هو دراسة هذا الموروث ونبش خباياه، يكون مضطرا إلى جمعه وتدوينه قبل كل شيء. أي أن الباحث مثلا في مجال الشعر الحساني هو ملزم بتدوين كم هائل من هذا الشعر الحساني لكي يقوم بدراسته وبتصنيفه أو بالبحث عن مثلا أغراضه إلى غير ذلك أو بمقارنته بأدب آخر. فهذا هذا المشكل يعد شيئا. إذا كان الشعر الحساني بنو حسان هم أمة شعر، إذا كان الشعر الحسني نجد فيه هذا الإشكال، فما بالك بالأشكال الأدبية الأخرى سواء كانت أدبية أو إبداعية بصفة عامة. مثلا الحكاية، تفضلتم قبل قليل بالحديث عن الحكاية الشعبية المتواجدة بكثرة في الصحراء، إلى حد الآن ليس هناك تدوين للحكايات الشعبية الحسانية، ونحن نحتاج إلى هذا التدوين من أجل دراسته، ومن أجل قبل دراسته فقط من أجل الأمانة التاريخية ومن أجل الحفاظ عليه كموروث ثقافي يحتاج إلى الحفظ والصون. الحكاية الشعبية، الأمثال الحسانية، ناهيك عن الترديدات الأخرى، مثلا الأحاجي إلى غير ذلك. إذن كل هذه الأشياء لم نقم بعد بتدوينها، فلذلك يتعذر على الباحث دراستها ويكون لديه عملين، التدوين ثم بعد ذلك الدراسة.
هل تعتقدين أنه ما زال هذا العائق قائما في ظل الوسائل المتاحة الآن من يعني إعلام، من أجهزة إلكترونية إلى آخره؟
في الحقيقة هذا إكراه آخر، إكراه جديد، لأنه في ظل العولمة وفي ظل المستجدات كثيرة أصبحنا يعني نشفق بهذا المفهوم على تراثنا من الاندثار، ونخاف عليه كثيرا لأنه لم يعد بذات القيمة التي كان عليها قبل فقط بضع سنوات من الآن. لذلك فالإعلام والعولمة بصفة عامة إذا كانت تخدم الثقافة فإنها من جهة أخرى تضر بها.
معنا أيضا الأستاذة والروائية والقاصة المعروفة، وهي إحدى مؤسسات المشهد الأدبي في الصحراء، الأستاذة البتول المحجوب. البتول المحجوب طبعا يغني عن التعريف، ولكن لا بأس من التذكير ببعض الأمور. هي طبعا الآن طالبة باحثة في سلك الدكتوراه، نتمنى إن شاء الله توفيق في هذا المسار. هي لديها مجموعة من الأكثر تأليفا في الصحراء، بالإضافة إلى أسماء أخرى. لديها مجموعة من المؤلفات، منها مرثية رجل، أيام معتمة، وجع جنوبي، أماكن ملغومة، ونبارك لها الإصدار الأخير، رواية سيدات الكثيب. أستاذ البتول، هل تعتقدين أن الأدب الصحراوي اليوم استفاد من الموروث الثقافي، أم أنه تنكر لهذا الموروث وانفتح أكثر على المؤثرات العربية والغربية إلى آخره؟
أولا السلام عليكم، ومساء جميل أن نجتمع في هذه القاعة مع هذه الوجوه الجميلة، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى وزارة الثقافة والقائمين على فعاليات المعرض. بالنسبة لهذا العنوان الذي تم دعوتنا للمشاركة فيه، أثار الصحراء الحسانية مبدعة، كما قال الأخ فعلا هو عنوان فضفاض، نحن نراها كعتبة، عنوان عريض جدا، وقد ينضوي تحت لوائه الكثير من التيمات ومن الموضوعات التي يمكن الاشتغال عليها. فأثار الصحراء تحتضن الجميع، والصحراء وما دامت الحسانية مبدعة فالحسانية تبدع في المجال الحساني الذي هو داخل في مجال اللهجة الحسانية، كما تبدع أيضا الحسانية في المجال الأدبي، فليست الحسانية مقتصرة فقط على ما دمنا ننتمي لهذا المكون، يعني مكون بني حسان. أيوة، فبنو حسان يبدعنا حتى باللغة العربية، وما لهذا فكان إبداعي باللغة العربية الفصحى. لكن هذا لا ينفي كما قال الأخ أن لا تكون الموضوعات وتيمة الصحراء هي الأساس في كتاباتي. كما طرح السؤال، هل المبدعين الصحراويين ابتعدوا عن هذه التيمات أم استفادوا من هذا الموروث؟ فهذا الموروث أرى بأن أي صحراوي ينتمي لمكون بني حسان لا يمكن أبدا أن يتنصل من هذا الموروث، لأن هذا الموروث يسكن الذاكرة ويسكن الروح ويسقل موهبة الإنسان الصحراوي. يعني دائما حاضرة هذه تيمة الصحراء، حاضرة في الكتابات. نجد أن تيمة الصحراء حاضرة في الكتابات،
مثلا في الحوار نجد اللهجة الحسانية مثلا.
أكيد مظهر أكيد مظهر، يعني على سبيل المثال، ليس دعاية للكتاب، وإنما
في نحن نريد دعاية للكتاب.
في سيدة الكثيب هناك حوار يعني بالحسانية، ضروري لا يمكن لأي كاتب حتى ولو كتب باللغة العربية وهو ينتمي لبني حسان أن يتصل نصل من هذا. ضروري يستعمل كلمات يغترف مفرداته من معين الصحراء ومن فضاء الصحراء.
نعم. بالإضافة للعادات والتقاليد.
أكيد العادات والتقاليد والخيمة حاضرة بكل جماليتها، والفضاء الصحراوي بجماليته الحرة. نعم. ذات الأفاق الحرة الذي بعيد عن أي سياج، ذلك الفضاء الحر الذي غير مسيج، الذي يعلم الإنسان الصحراوي، بل يربي فيه حبه للحرية، لأنه ولد وازداد في فضاء حر دون جدران ودون عمارات اسمنتية ودون الخيمة مفتوحة مثل الفضاء الصحراوي المفتوح. لذا تجد الإنسان الصحراوي لا يتغطى إلا بالسماء ويفترش الأرض، لذا عندما يجد بأن السماء هي التي فوقه وقدميه على أرض صلبة يحس بهذه الحرية، ويعرف بأنه لا يمكنه أبدا أن يطأطئ رأسه ما دامت السماء جميل. هي التي فوقه.
أستاذ بتول، هل تعتبرين الرواية امتداد للحكاية الشعبية؟
بالنسبة لي أنا أيضا اغترفت من هذا. سبق أن قلت أنني عندما التجأت إلى السرد الروائي لم ألتجئ إليه هكذا، وإنما أخذت هذه الحكاية من جدتي كانت تروي، لأن لا يمكن أن نقول أن الصحراء فارغة من الأغراض فقط الشعر، لأن الكثير يقول بأن الصحراء لا يوجد فيها غير غرض الشعر.
نعم،
وإنما هناك أيضا كما قلت أنت سبقا قلت أيضا
نظر النمطية.
إيه صحيح، هناك أيضا الرواية وهناك الحكاية، والحكاية هي الرواية، نقول لها بالحسن هي الرواية.
الرواية صحيح.
يعني هي الرواية
صحيح.
وأنا أيضا استفدت وتعلمت من جدتي، كانت حكى وتعلمنا، يعني تحكي لنا حكاية سريسر الذهب وحكاية وغيرها من الحكايات. هذا يعلمنا، بل جعلنا نحب الحكاية أكثر وأتجه إلى حكاية سرد.
جميل. معنا أيضا، شكرا الأستاذ البتول، معنا أيضا أخيرا وليس آخرا، وكانت قد قالت لي قبل قليل أن أبدأ بالأستاذتي، قالت لي لكي أستفيد، وهذا تواضع كبير من الأستاذة عزيزة يحظيه عمر شقراوي الغنية عن التعريف، وطبعا وانت يعني محظوظة بالجمهور، بارك الله فيك ما شاء الله عليه. وهي طبعا إعلامية ومعروفة يعني وشاعرة، من الأوليات التي أصدرنا دواوين ديوانها أنا سمعت عنه منذ يعني مده، هو ديوان صحراء حناء زعفران. أيضا هي رئيسة رابطة كاتبات المغرب، ولديها تحت الطبع هذه الصحراء لي ورواية. كنت ستحدث معك في مسألة الرواية، لأنه كان أحدهم قد غششني وسرب لي معلومة بأنك تشتغلين على رواية الآن. سؤالي إليك أستاذة، هل يلعب المجتمع المدني، طبعا أتحدث معك الآن بصفتك رئيسة لهذه الرابطة، هل يلعب المجتمع المدني اليوم دورا في الحفاظ على التراث، أم أنه يكرس الجانب الحاضر في المدنية أكثر من وجهة نظرك؟
شكرا. مساء الصحراء الممتد، هذا اليوم إشراقا داخل الدورة 25 من معرض الدولي للنشر والكتاب، والذي تحقق كذلك فيه الصحراء كجزء وكموروث وكفعل داخل هذه الفعاليات. أتمنى أن نرتقي كذلك في تسليط الضوء على المزيد من جوانب الإضاءات الكبرى في الموروث الثقافي وفي الأدب الحساني خاصة، وفيما نسميه أدب الساحل وفي المنطقة أو في تراب البيضان. تراب البيضان هذه تجمع الجنوب المغربي والشقيقة موريتانيا وشنقالوها الجنوب الغرب 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 الجنوبي للشقيقة موريتانيا وكذلك شمال مالي. ونقد نقول عن أننا نمشوا إلى قدامس بالشقيقة ليبيا. على أي هذه الصحراء مكانا وتعاطي لها قيمة مضافة لدى المنتمين للمنطقة وكذلك للمتتبعين لها والمتذوقين لها. استحالة على أنك تفصل بين الأشياء الجميلة، خاصة لما يكون حضور نوعي كيف الحضور اليوم، دكتورات وباحثات، وسعيدة أنني نكون إلى جانب هامة وقامة كبيرة عندنا الذي يعتمد عميد الأدب الحساني. أتقاسم مع البتول المحجوب المدينيغ أشياء كثيرة للمنطقة وللمكان، وأتقاسمها كذلك مع الدكتورة عزة بيروك. أولا أننا ننتمي لجهة من الصحراء اسمها جهة قليميم وادنون، ثانيا ممعن من نفس النبع وهو الغناء أو تواجد منطقة وادنون بالنسبة للتاريخ، بحيث أنها هي تقريبا اللي أسست لفعل الثقافي القوي والعلاقات مع إفريقيا. على أي جميل جدا أننا نوصل في الجنوب وفي المملكة إلى وعي أننا نتكلم عن المجتمع المدني الثقافي ودوره. إحنا كيف قالوا الأخوات كان عندنا مشكل تدوين واللي كان في المغرب كامل، ولكن كانت في المنطقة إحنا جينا متأخرين شوي في الطباعة والنشر والتواصل. أربع خمس روايات لكاتبة واحدة يعتبر رقم كبير ورقم نوعي، أنه تعود عندنا تقريبا من التسعينات لليوم ما يفوق من 70 اسم نسائي في الصحراء حامل للدكتورة، وأكثرهم منه كذلك يتابعون إن شاء دراستهم في الدكتوراه طبعا، وكذلك المصر معناتها على أنه هذه الإضافات كلها ستعطي إشعاع أكبر وستكون حلقة الوصل ما بين المتلقي العربي والعالمي، بحيث أن هناك من تكتب بالإنجليزية وبالإسبانية هذه فطريا، وكذلك بالفرنسية والإيطالية، وفي أخوات اللي يكتبوا بالتركية وكذلك بالألمانية. معنى أنه سنصل قريبا وبعناية وكذلك مجهود من بلات المنطقة إلى رص ثقافة قوية ننبثق والله نصل من خلالها إلى خارج حدود المملكة إلى ما هو عالمي. المجتمع المدني الثقافي، أولا لأول مرة نقد نقول على أننا في المملكة المغربية استطعنا أننا ننتج بجهود طاقة نسائية مجتمع مدني ثقافي. أتكلم عن تجربة رابطة كاتبات المغرب بكل فخر وبكل اعتزاز، كونها أنها تجربة فريدة قادتها واحدة من المناطق الجنوبية عالميا، بحيث أننا نتميز بين كل مبدعات العالم بهذا الإطار اللي أصبح مشروع ثقافي اللي نقدر نقوله على أنه أقوى حتى من مشروع دولة. وأتحدى دائما نقولها على أنه إن أمكن في جهة أخرى أن تكون هناك برامج حكومية قد تصل أو تفعل فعل رابطة كاتبة المغرب. 57 فرع داخل المملكة، واللي وصل خلال 4 أيام الأولى إلى 74 فرع، من الأربع الأيام الأولى من المعرض إلى 74 فرع. كذلك أسس داخل الدول الإفريقية اللي هي مالي بالأساس، ولا هذا جديد، وبوركينا فاسو. إذن تواجد قوي للإبداع، ومن خلاله الأدب الحساني اللي تشرف الآن الدكتورة عزة بيروك على أننا ننتقل بالشعر التبرع إلى أن تكون صاحبة هذا الشعر بين قوسين غير معروفة، إلى أنه يعود ننتقل إلى التدوين وبأسماء شخصية واضحة، الأسماء الكاملة وكذلك بوجه مكشوف. ومن هون نقول على أن المجتمع المدني يؤسس لفعل ثقافي مغاير بالأساس. كذلك على أن هناك أخوات من الشقيقة موريتانيا منكبات على ترجمة أعمال الروائية الكبيرة البتول المحجوب من ديمير إلى الحسانية، من العربية إلى الحسانية، بمعنى أنه احتراما لمضمون دستور المملكة في شقه التنوع الثقافي أننا سنؤسس في انتظار، وهذه رسالة إلى وزارة الثقافة وإلى في انتظار معهد ملكي للأدب وللثقافة الحسانية، تعود الانطلاقة من المجتمع المدني تكون أقوى. وسعيدة بالتواصل والتواجد معكم.
جميل جميل جدا ما شاء الله، هذه معلومات جديدة وقيمة. وخلي عندك الميكروفون لأنه سؤال إضافي. أنا ماني باغي نكبرك قبالي، غير نعرف عنك من الأوائل اللي صدروا ديوان في الصحراء، وهذا يعني سبق نحن نتشرفوا به. فيمات كان طبع شبه مستحيل، لأن دور النشر كانت قديما تعتمد على الرقابة اللغوية أكثر ما تعتمد على الرقابة المضمونية. الآن العكس، الآن أي واحد يطبع، وهذا دليل على أن الديوان كان يعني في مستوى هذا نحن متأكدون منه، وخصوصا على المستوى اللغوي. ما الذي تغير لحد الآن من وجهة نظرك يعني؟
هو
بخصوص الطبع القديم في فترة من الفترات، والآن في هذا الانفتاح الكبير والعدد الهائل من الكتب الموجودة في السوق،
حتى في وسائل الإعلام والتواصل أصبحت مجال لطبع أسهل.
أصبحت طبع أسهل،
ولكن في زمني بين قوسين كان عمري 16 عام لعل تقولوا عنه.
نعم هذا صحيح.
كانت تجربة لابد أنها نتخطاه من مرحلة تعود بداية معينة، خطوة نحو الأمام. كان التفكير أنه انتمائي للمجال يفرض تخصص الشعر. أنا كانت لغة عربية للتواصل أو لإبلاغ صوت المثقف الصحراوية. فكان في سنة 93 أول ديوان أول عمل، و91 كانت البداية 93، معناتها على أنه كان ذيك ساعة شكل، والحين إحنا نتواصل بالإيميلات ومرقنا كتب. إذن استغلال وسائل التكنولوجيا خفت، بينما كانت كذلك حتى دور النشر قليلة في ذاك الزمان، وكان حتى الاعتراف بك صعب جدا. ولكن ربما ساهمت حتى انتماء لجغرافية وللمجال، ساهم كذلك أنه يكون تعود الديوان الأول للصحراء حنا زعفران اللي ترجم ل 17 لغة.
جميل ما شاء الله.
والديوان الثاني كان بوحد طنطان كذلك ترجم لأكثر من 12 لغة وفائز بجوائز ذا. وخالق ملي ديوان لما تكلمنا عنه لما تكلم كذا لما تكتب أو لما يتم الإنتاج بلغة أخرى كان بالإسبانية واللي ترجم إلى الكاتالانية وفاز بجائزة الأدب الكاتالاني في 2002. معنى التحولات وإحنا ضريك في رابطة كاتبات المغرب وصلنا لأكثر من 300 عنوان.
جميل.
من
سننتقل سنخصص حين صغير للتجارب الشخصية وسنتحدث عن التجربة الشخصية الخاصة بك بخصوص الطبع. انتقل الآن إلى الدكتورة العزة بوروك وسألك هل يعتمد الباحث الآن على نفسه في بحثه الأكاديمي؟ هل هنالك على الأقل في جهتك وفي مدينتك هل هنالك نوع من المستندة الرسمية للباحث أم أن الباحث يشتغل الآن منفردا في الظل حتى يخرج بمنتجه إلى النور؟
مع الأسف الباحث يعتمد فقط على نفسه، لم نجد أي مستندة.
حدثنا عن تجربتك الشخصية.
بالنسبة لي اعتمدت على نفسي في كل الأبحاث التي قمت بها بدءا من بحث الإجازة إلى الدراسات العليا إلى الدكتوراه. لم أجد مساندة اللهم إلا من بعض الزملاء الباحثين في المجال أو الدكتور المناقش. عدا ذلك فليست هناك أي مساندة حتى بالنسبة للوزارات المعنية أو الإدارات المعنية عندما تذهب لتبحث عن مراجع معينة أو تبحث عن دعم معين فإنك لن تجد أذانا صاغية.
على الصعيد المدينة يعني هل تعانون من غياب مكاتب وغياب مراكز خاصة بالبحث إلى آخره؟
إذن مؤخرا فقط هناك بعض مكتبات ولكنها يعني مراجعها محدودة ليست زاخرة يعني بكتب يحتاجها الباحث. الذي يوجد في مدينتي مثلا عندما يكون باحث في الثقافة الحسانية فإنه يلجأ إلى الباحثين الذين سبقوه في ذلك المجال. يعني يلجأوا إلى الذين يعرفوا بأنهم لديهم اهتمام بهذا المجال أو إلى كبار السن لنهل منهم. عدا ذلك فالمكتبات لا تفي بالغرض.
جميل. أستاذ البتول هل تراهنين على الواقع الأدبي المحلي أم أنك تستقين بين قوسين روحك الأدبية من المشرق مثلا على اعتبار انك طلعت بعض المؤلفات في خارج المغرب؟
اولا بالنسبه للعمل المحلي يعني بالنسبه لي انا اولا كسؤال هذا انا اول ما اصدرت مرثية رجل اصدرتها سنه 2006 يعني اصدرتها اعتمادا على نفسي ودخلت اولا كنت اكتب في الوسائل الخاصه لكن كنت اكتب في المواقع يعني موقع دروب هيك صار موقع فيسبوك وغيره غير موجود. بس بالنسبه لمرثيه رجل كان لا سواء مرثيه رجل او غيرها من الاعمال يعني هي اللبنه الاولى الولاده الاولى يعني اللي اعتمدت فيها على نفسي كل شيء هم أعمالي كاملة اعتمدت فيهم على نفسي.
من الكتابة إلى التوزيع
بالنسبة للمرثية رجل هذا بالنسبة لي
أنا
يعني العمل الوحيد الذي طبع ونشر في المغرب. أما الأعمال الأخرى فكلها في دار فضاءات في المشرق في عمان في الأردن. أما العمل الوحيد هي مرثية رجل التي طبعت هنا لأن ليس هناك سند وليس هناك
عمل تم رفض الطبعي في المغرب
ليس الرفض وإنما لهذا أنا هربت بنفسي ولجأت بكتاباتي من هذا المحيط. عندما مرثية رجل تسللت في خفاء
ظهرت فجأة
دون رقابة وكانت في المجال في الطنطان تم الاحتفاء بها بشكل جيد وكبير. لكن عندما أتت أيام معتمة وأتت من المشرق قادمة فإنها حصرت ومنعت ومنعت هنا من المعرض وصدرت من المعرض ومنعت من التوقيع في المعرض بشكل مرعب يعني بشكل حتى أنني أحسست كم أنا وحيدة، كم هذه الصحراء وهي القادمة من وراء الرمال كم هي بقيت وحيدة عندما تمت محاربة
رغم المصالحة
ورغم الإنصاف. وما هو السبب؟ أنها كانت تتناول موضوع الاعتقالات والاختفاء القسري، لأن هذه التيمات التي أناقشها في الصحراء، فالصحراء تعرضت لأكبر عدد من الاختفاء القسري ومن الاعتقالات، وكانت يعني من التيمات التي
هل تشعرين بعد الفراج الآن في هذا الموضوع؟
سنتين هي تم منع أيام معتمة، يعني قيل لي أنها رفع عنها المنع، ولما أتت أيضا وأتيت للتوقيع قيل أنها لازالت ممنوعة، فقط هي تنفست طابع الحرية في عندما ذهبت بها إلى منطقتي. الآن أصبحت الأمور أفضل، يعني بعد وجع جنوبي رفع المنع وأتت أماكن ملغومة، لأن وجع جنوبي أيضا
تتناول
نفس التيمة، وأما أماكن ملغومة
تتناولت
مشكل ألغام، يعني مشكل ألغام في الصحراء
هذا مسألة إنسانية
طبيعة الحال في الصحراء عامة، وهو من أكبر المشاكل
حياة الناس البسطاء
ومن أكبر المشاكل التي عانت منها الصحراء. الصحراء
لحد الآن
الصحراء تئن يعني الإنسان الصحراوي من كضحية للمغم، وتئن الماشية أيضا والنباتات وكل شيء، الفضاء الصحراوي كله يئن ويصرخ وجعا، كفانا نريد حبا، نريد سلاما، كفانا حربا. صحيح لأن وجع الألغام مؤلم جدا، عندما ترى إنسان مبتورة يده والله مبتورة رجله، هذا الوجع تعاني منه الصحراء،
وهذا من الأمور المسكوت عنها
صحيح
وغير متناولة إعلاميا.
وهذا والمشكلة أن الصحراء دنست، يعني هتكت
أعراضها بسبب هذه
عذرية الصحراء ونقاء الصحراء، هتك عندما تدنست بمشكل الألغام.
نعم.
مشكل الألغام من أكبر المشاكل التي تعاني منه الصحراء.
نعم.
لكنهم فعلا من المسكوت عنه.
نعم. حتى في الانتقال نحو أماكن معينة يضطر الإنسان لقطع مسافة طويلة في اتجاه معين من أجل أن نعرف اتجاه آخر خوفا من الغم، لا يفصله مع
المكان الآخر
الثانية إلا
وثانيا أن المشكلة لا يعاني منه فقط إلا الإنسان، كما قلت
يعني الطبيعة كاملة لحيواناتها
هي أيضا تلوث البيئة بكل ما فيها، يعني حتى محب البيئة يجب أن يلتفتوا لهذا المجال، يعني النباتات والإبل وغيرها الكل يعاني.
طيب أستاذ البتول، نحن لا نريدك أن تحرقي مضمون الرواية الحالية الجديدة التي نبارك لك إصدارها سيدات الكثير، ولكن حدثينا عن هذا العمل وعن حيثياته وكيف ظهر إلى آخره، دون طبعا يعني إحراق الرواية، نريد إن شاء الله أن نقرأها.
من الطبيعي أن الإنسان الكاتب لا يستطيع أن يتحدث عن 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 عمله، يعني لا أعرف لا أجد كيف يتحدث عن هذا العمل، لأنه ربما يعطيكم صورة جميلة وعندما تقرأ تتفاجأ انكسر التوقع أفق الانتظار، لا نريد أن ينكسر هذا الأفق. سيدات الكثيب، كل الشخصيات سيدات، هم سيدات الكثيب، والكثيب يعني به سيدات الصحراء، وسيدات الصحراء
مفرد الكثبان.
نعم. من الكثبان. والسيدات في هذا العمل هم سيدات معتقلات اعتقال سياسي، يتحدثنا منهن من تتحدث من خارج الأسوار، ومنهن من عانت من وراء الأسوار. يعني هناك التجربة،
ليس بالضرورة سجن فعلي، ليس بالضرورة جدران،
ليس صحيح، لكن هناك أغلبتهم، هناك من عانت، يعني المرأة التي كانت معتقلة اعتقال سياسي في الصحراء يعني عانت من، هناك مشكل في الجسد، ومشكل في، يعني هناك مشاكل مسكوت عنها هي لا تستطيع أن تتحدث عنها، يعني الإنسان عندما تحرر فإنه يسكت عن الأشياء الغير مذكورة، يعني ربما تعرضت في الجلد حتى أنها تتعرى أمام الجلاد، هذا الجلاد يعني مارس عليها حتى مشكل التعري، تعرت من ملابسه، يمارس صوت الجلاد على هذا الجسد الجميل، هذا الجسد الذي تعذب تحته، ولكن هذا سكت عنه وصمت لأن المرأة هكذا عندما تحررت من هذا الأسر أرادت أن تنسى أمام المجتمع، لكنها بينها وبين نفسها لن تنسى ما وقع ولن تنسى. أكيد أنها لم تنسى. وكنت أنا المتحدثة نيابة عنها، إذا لم تستطع أن تتحدث فأنا أتحدث هنا نيابة عن هذه المرأة كتابة، وأتمنى أن يصل يوما هذا الحديث إلى.
أنا قرأت في يعني المنشور الذي يحمل صورة الغلاف، وأنها كل سيدات الكثير.
صحيح.
هل هنالك حظ للرجل في هذه الرواية؟ هل حظ الرجل يشتكلوا بأخر؟
حظ أكيد هناك.
نزل مكتينا بطل.
نعم، هل تقدر تزنقوا هنا بدلكم تحضروا؟ صحيح أن للرجل حظ، لكن هناك
التيمة يعني.
هناك التيمة لرجل، لكن هناك رجل خذل هذه المرأة المعتقلة التي كانت وراء الأسوار، ولما خرجت وأصبحت وراء الأسوار بعد 16 من الاعتقال تخلى عن هذاك المعتقل الذي كان معها، واعتبرها بأنها تأخرت عندها الخصوبة، خصوبة الإنجاب، ولم تعد صالحة للإنجاب هذه المرأة، وصمتت المرأة على هذا الوجع. هذا ليس بيدها أنها هي لم تنجب، وأنها يعني تخطت تلك المرحلة، مرحلة الإنجاب، وهي وراء الأسوار، وعندما أصبحت خارج الأسوار لم يعد لها حظ، أصبح هذا الرجل يبحث عن من هي قادرة على الإنجاب، وكأن المرأة خلقت فقط كوعاء للإنجاب، ونسي ذاك الجانب الجمالي في المرأة.
قبل أن ننتقل هذا آخر سؤال، قبل أن ننتقل إلى الأستاذة العزيزة، ألا تخشين أستاذ البتول من أن يعني على الأقل من نظرة الآخر، أو لا أقول الناقد، وربما الناقد أيضا، ألا تخشين من أن تحصرين في يتيمة معينة، يتيمة الاعتقال وأدب السجون إلى آخره؟
أنا سبق أن طرح علي مثل هذا السؤال، وقلت لهم أنني لازلت من مرثية رجل حتى سيدات الكثيب إلى الآن، لازلت كل مرة أطوف فيه، ولكن باختلاف. ليس هو النص.
نعم.
النص الأول كان مرثية رجل كان عن والد الذي توفي رهن الاعتقال، ووجع جنوبي كان أيضا عن المنطقة الجنوبية، وما عرفت من الاختفاء القسري، أماكن ملغومة كانت عن الألغام. سيدات الكثيبة الآن الجانب النساء عرفنا الاعتقال أيضا. نعم. في الصحراء.
صح.
عرفنا.
صحيح.
في الصحراء عرفنا. صحيح. الاعتقال. إذن
يجب أن تفكرين في المستقبل بالخروج من هذه التيمة.
أنا أتحدث عن سأتيك. قلت لي أنا أي ناقد يقول أنه محصورة في هذا الجانب، قلت له
ربما يقول.
نعم أكيد، وقد يقول، وربما قيلت أيضا، وقد قال وربما قال وقد قيلت. قلت لهم كرد، أنا لم أشفى. عندما أشفى أنا لم تشفى جراحي. ما دمت أنا لم أشفى فستظل أكتب، حتى وإن كنت أكتب لنفسي. أنا شخصيا التي كنت ابنة ضحية لهذا الاعتقال لم أشفى من جروحي. إذا ما دمت أنا لم أشفى دعوني أكتب. فهذه الكتابة بالنسبة لي أنا وضوء، بالنسبة لي هذه طهارة، بالنسبة لي أجد فيها راحة نفسية. أنا هذا ما أقصد بالضبط.
بالإضافة إلى ذلك، أنا لماذا طرحت هذا السؤال؟ لأني أريدك أن 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 تفسري وتوضحي هذا الأمر. وطبعا هذا لا يعيبك، لأنه مثلا غسان كنفاني كان مختص في القضية الفلسطينية ولم يخرج عنها قيد أمولة حتى تم اغتياله. أيضا الكوني مختص في الأدب الصحراوي. فهذه التيمات يعني يمكن أن يمشي الإنسان عليها. نحن فقط نريد أن نعرف.
شكرا. قد قيلت هذه.
نعم ذلك سألت.
نعم أنا قلت لهم حين أشفى من هذا الجرح سأحاول.
سأكف عن
الحديث. لكن لم أشفى.
ولكن نحن لن نمل بعد.
لم أشفى وأنا بلغت من العمر إتية ولم أشفى.
لن نمل بعد إن شاء الله. أستاذ عزيزة، ننتقل إلى ما هو شخصي، شأنك شأن الأستاذتين. قيل لي وسرب إلي من تحت الطاولة أنك تشتغلين على رواية، هل هذا صحيح بحيث مبدأ؟ ماذا صحيحا؟ هل يمكن كما طرحت سؤال على الأستاذ البتول، هل يمكن أن تحدثين عن تيمة هذه الرواية دون أن تحرقي طبعا ما نحن في الشوق إلى قراءته إن شاء الله؟
هو أكيد على أنك الأخوات تكلموا عن البحث وعن شخوص المعاش اليومي في الصحراء من خلال عناوين وروايات الروائية، كذلك أحيانا للشاعر أن يتملص من مساحة مرحبا من مساحات كيف نقوله حالة الانتشاء اللي تعطيها القصيدة، وأنه كيف نقوله يحاول يشوف إمكانياته فيما هو أكبر والمساحات الكبرى اللي تعطيها رواية، حيث أنك القصيدة تبقى بين في مساحة ضيقة تحمل مشاعر سمو قوية، بينما تسمح لك الرواية بتعدد شخوص وكذلك إمكانياتك حتى إمكانياتك في رصيدك المعرفي كامل أنك تحلق أكبر
وفسحة أكبر.
على أين هي تجربة كانت في وطن عربي شقيق واسمتها نقط بين الشتاء والصيف، لأنه احتراما لذلك البلد اللي حاليا نعيش معها توتر خاص، فجميل جدا على أن هذا البلد المعروف على أنه في الصحراء وكذا له كذلك فصول بين يعيش فصل الشتاء ويعيش فصل الصيف كذلك حتى إبداعيا وانخراطا في ذاك المجتمع، لكن تبقى الأساسي لما أنا أشرنا له على أن عنوان آثار الصحراء، تكلم الأستاذ أشار على إبراهيم الكوني هذا شاعر من الطوارق من غدانس بليبيا، يعتبر أديب الصحراء بكل ممكن من الأوصاف اللي ممكن أو تعابير كذلك، إلا أننا كذلك في تجربة كل واحدة منا كانت الصحراء موجودة بقوة، والارتباط بالمكان أعتبره ارتقاء ومكاشفة، وأنا ما قلت لا نقول على أنني لأول مرة منذ أن كنت توليت أو كانت السهر على رابطة كاتبات المغرب أختمها لكم ونخلوها ختام ومسك بقصيدة عن الصحراء تؤثر في سطرين،
ستكون كلمة
أخيرة إن شاء الله. يلا مرحبا.
تفضل. وكذلك إذن تقريبا أدرك أن الوقت هذا، يعني نحن مطالبون بفراغ القاعة لأنه ساعة فقط، ومع الحدث الذي تعطل رغم أن أنا والأخوات خرجنا في الوقت المناسب، في الثانية كنا جالسين ننتظر الأوتوبيس ولكنه لم يأتي، إذن فنحن لسنا مسؤولين عن التأخر الذي حدث، ولكني أريد أن يعني خطي الميكروفون دكتورة، أريد أن تجملي لنا المشهد الثقافي الأدبي في الصحراء في كلمات، وما هي مثلا يعني انطباعاتك ونصائحك التي يمكن أن يعني تعطي دفعة ولو نسبية لهذا المشهد؟
في الحقيقة المشهد الثقافي في الصحراء يبشر بالخير، بدليل مثلا الإصدارات الجيدة والكثيرة لأبناء الصحراء، خاصة
هناك تراكم.
نعم أنت أستاذ محمد نعمة بيروك، أنت أديب شاعر وروائي وقاص وناقد أيضا، إذن لديك إصدارات كثيرة، وكلها كل هذه الإصدارات نجد فيها عبق الصحراء إذا صح التعبير، سواء في المكان، سواء في تسميات، سواء في العادات والتقاليد إلى غير ذلك. إذن لم تخرج هذه الكتابات عن إطار الصحراء، ولديك رواية كولومينا لحي معروف، حي في مدينة العيون، وهي نعم إذن رواية عظيمة جدا شاهدة على ذلك. ومعنا أيضا الأديبة المديريخ، نعم لديها أيضا إصدارات كثيرة ولا زالت تصدر ولا زالت تنتج، وأيضا هذا الخبر عن الرواية القادمة للسيدة الأستاذة عزيزة يحظيه، لم أسمع به إلا الآن، وهو
بالإضافة للدواوين القديمة.
نعم، بالإضافة للدواوين الكبيرة، هذا أمر يبشر بالخير. بالإضافة لهذه الإنتاجات، لدينا إنتاجات كثيرة من سواء من النساء أو من الرجال، وكان هناك مشروع كان سيشكل فيرقا كبيرا في ثقافة الصحراء، وهو ديوان للتبرع لأول مرة كان سيصدر، ونتمنى أن يتم تعطل، لست أدري لماذا، ولكن كان سيشكل فيرقا، لأنكم تعلمون أن التبرع كان يقال بسرية، والآن أصبحنا سنجد له ديوانا بامرأة تكشف عن وجهها وتقوله بدون أي مواربة، وهذا أمر أيضا جميل وتقدم ملموس في المشهد الثقافي الحساني. بالإضافة إلى كل هذه الإصدارات، لدينا أيضا باحثين في ونقاد مسايرين لهذه الأعمال التي ينتجها الأدباء، ومسيرون أيضا ومكاشفون لخبايا الثقافة الحسانية، لأننا لازلنا نقول بأنها تحتاج إلى التدوين. نعم، والدور منوط بالباحثين والنقاد، هم الذين سوف يقومون بنفض الغبار عن هذه الثقافة. نعم، التي شكرا تستحق.
نعم
نعم، أظن أن الوقت انتهى.
نعم، لا يضيق الوقت يعني.
نعم، إذن شكرا،
بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ دكتورة. بالنسبة للأستاذ البتول، هل يمكن الحديث عن أدب نسوي في الصحراء؟
بداية أنا لا أفرق بين ولا أؤمن ببداية أدب نسوي وأدب رجلي وذكوري، وإنما الأدب إنساني، هذا ما أؤمن به، أدب إنساني أدب. لكن بالنسبة للأدب الذي تكتبه النساء، هذا ما نقول.
الأدب الذي تكتبه النساء أو المضمون أو التيمة النسائية التي يكتبه الرجال؟
لا، لكن أجد أن التيمة نشترك فيها نساء ورجال، أي تيمة نشترك فيها نساء ورجال، لهذا أنا لا أؤمن بأدب نسوي أو أدب رجالي، وإنما أدب إنساني. ولكن هناك لدينا كاتبات ولله الحمد، يعني في المجال، سواء باحثات ناقدات، باحثات في التراث، باحثات أيضا في المجال في الشعر، وعزيزة خير وشاهد، وهي اللي فتحت المجال للجميع، وغيرها من الكاتبات ولله الحمد، وأيضا في أحد أيضا الأخوة رجال.
جميل، ما شاء الله. أستاذ عزيزة، نفس السؤال، هل تختلفين مع الأستاذ بتول في كون هنالك أدب نسوي الصحراء؟
هو أصلا هو الأدب أدب دائما، أو الكتابة كتابة، تقدر تقرأ الراجل وتقول عنك تقرأ موقع باسم مرأة، وتقدر تقرأ المرأة وتقول عنه، ويجيك على أنه توقيع راجل، يا غير بين الاثنين احنا في إطار نوع من البحث والتنقيب، وكذلك تشجيع المرأة على الكتابة، نقولوا عن الكتابة النسائية بفخر واعتزاز لا وداخل المملكة كاملة وخارجها، وهذا أسسنا له من خلال بداية أننا نشجع نساء المغرب العميق أو العمق المغربي على أنهم ينتقلوا للطباعة والنشر، أولا لإعلان عن أنفسهم كمبدعات، وثانيا الخزانة الكتب داخل المملكة وخارجها. الشيء اللي نقول عن التميز كان في الصحراء هو أن خلال الخمس سنوات الأخيرة أو الستة انتقلنا من رقم 20 عنوان إلى أكثر من 30 عنوان.
ما شاء الله، ما شاء
بأسماء
الله.
نسائية.
جميل.
وهذا خطوة أخرى نحو المكاشفة، واللي إحنا كانت والله باطل أمنية أنها تكون في جميع المجالات والقطاعات.
يظن قرأ لنا القصيدة اللي
أنا تبع طفلات حمسوني اللي عدلي تقريبا. هذه الصحراء لي من رحابة وتلال وبقايا أطلال لي،
زوابع وأنتم العابرون عبر سديمها للغيم والسراب، زوابع الظهيرة التي تخفي العيوب، زوابع الظهيرة التي تخفي العيوب، وراعي إبل يحمل على ظهره تجاعيد الزمن، مساء حالم بأنثى قاصر، هذه الصحراء أنا تمطر في الصيف بيضا أزرق، وفي الشتاء تحمل إديانها دمعا أخضر، على الجبل الوحيد كتبت علامة، فشل الجيولوجيون في فك تلامسها. هو أنا ظهرا أنا نوقف حتى أعرف أقرأ لكم. أنا الصحراء وهذه الصحراء لي نغمة دمعة وقدح، دمعة نغمة ودمعة وقدح من اللبن، على خطاهم علق عابر سبيل، المتمردون متمردون والبقايا تائهون بين الصفافة وأشجار الطلح، متعبة مسالك العابرين من هنا، لوحة مزركشة كمعاطف الرحل، في الصباح لباس وفي الليل غطاء، نرجسية أنا فيك، نتبادل التهم كزوار مخافر الشرطة، مرة الامتداد وهنيهة الامتلاك، يا جمال الكون المرصع والمختزل في خيمتي، أنا البادية وأنت المبتدأ، وكلانا الخبر في قصاصة أخبار، تهى الآخرون العابرون في مسالك الغيم، اعتليت عرش مملكتي، هذه الصحراء أنا والصحراء لي. شكرا على الحضور. اسمح لي عميد الأدب الحساني في المنطقة الجنوبية كاملة، أشكر الحضور النوعي، سيدات رابطة كاتبات العالم المغرب والعالم بحضور مغربيات العالم كذلك، مجلس حكيمات، مجالس جهوية، مجالس إقليمية، معناتها مجالس رابطة كاتبات المغرب، شكرا للحضور من الإعلام، شكرا لسيد الإبداع بالنسبة للجهة تتلافى في الصحراء، شكرا للروائية المتعددة الاهتمامات، خاصة أنها تناولت وهي الوحيدة تقريبا في المغرب وفي الشمال إفريقيا وفي العالم العربي أدب السجون. شكرا للباحثة الراقية واللي تجاوزت بالإبداع وبالموروث الثقافي حدود الوطن، سعيدة بكم، شكرا.
وأنا بدوري أشكرك جزيلا أستاذة عزيز عمري حضي على هذا الحضور البهي والجميل، خاتمته مسك كما يقال هذه القصيدة. كان بودنا أن نعطيكم الفرصة لطرح الأسئلة ولكن الوقت لا يسعف للأسف الشديد. أشكر أيضا الدكتور العزبيروك، شكرا جزيلا على الحضور البهي. أشكر أيضا الأستاذة والرواية المعروفة التي تشرفنا كثيرا في مجال الأدب والرواية الأستاذة الباتول المدينيغ، وشكر الباتول المحجوب المدينيغ، وكنت يعني أحب أن تختصري الاسم في باتول المحجوب نزل الاسم الفني، لهذا نطقته. إذن شكرا جزيلا لكم، وبهذا نختم، الشاكرين لكم هذا الحضور الجميل، متمنين نلتقي إن شاء الله في نسخة أخرى من الندوات على هامش المعرض الدولي للكتاب. شكرا جزيلا.
ندوة لقاء إذاعي للحوار في قضايا التربية والتعليم ومسائل البحث العلمي والتكوين.